بسم الله الرحمن الرحيم. أمهات مؤمنات غيرن وجه العالم، بقلم أحمد الجهري عبد الجواد. الحلقة الثانية، أم أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. سيرة الأم التي بين أيدينا الساعة تتمثل خلالها آيات التضحية والفداء في أسمى معانيها، بل تضرب في ذلك مثلا لا يصدقه كثيرون لو خلا من النسبة إليها هي بالذات، بحيث لو جردت هذه السطور من اسمها لكانت موضع شك لدى القارئ الكريم، يظن قصتها تلك أسطورة من أساطير الخيال لا قصة حقيقية دارت أحداثها في أرض الواقع. لكن طالما كانت هذه الأم المقصودة هي صاحبة تلك السيرة، فهي موضع تصديق ويقين لا شك فيهما من جميع القراء. تبدأ أولى أحداث هذه السيرة بزواج هذه الأم، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق، من الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. والزبير هو الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، الملقب من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حواري الرسول، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين حددهم عمر بن الخطاب لاختيار خليفة منهم عقب وفاته. وهو صاحب الفضائل الجمة، ومنها ما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عن هشام عن أبيه قال: كانت على الزبير عمامة صفراء معتجرا بها يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير، أي على صفته. فعن أبي جعفر الباقر رحمه الله قال: كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزلت الملائكة كذلك. وأسماء كالزبير في الشرف والفضل، أو هي فوق ذلك، فهي بنت الصديق ذات النفاقين، صاحبة السبق إلى الإسلام، وشجاعتها وجراءتها في خدمة الإسلام وجهادها في سبيل الله أمر عظيم يفوق الخيال. وهي أم أول مولود في المدينة بعد الهجرة، ولذلك قصة تبدأ معها سيرة بطلين الكريمين الأم وابنها. وإليك الخبر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير في مكة، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة، فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. ثم جاء بعد وهو ابن سبع أو ابن ثمان سنين يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الزبير رضي الله عنه بذلك، ف فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا وبايعه. كان عبد الله بن الزبير إذن أول مولود ولد في الإسلام في المدينة بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبميلاده بطل سحر يهود الذين كانوا يقولون قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر. ولهذا لما ولد عبد الله فرح به المسلمون فرحا شديدا، وكبروا تكبيرا ملأ الآفاق، بل أخذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ولد فطاف به بالمدينة بعد ولادته ليشتهر أمر ميلاده على خلاف ما زعمت اليهود. وهذا منه رضي الله عنه أسلوب إعلامي عملي للقضاء على شائعات اليهود التي روجوا لها بالمدينة. وكان ابن الزبير ملازما للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه من آله، فكان يتردد إلى بيت خالته عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقرأ من هذا الخبر أن أسماء كانت تشارك في أعمال الهجرة وهي حامل بابنها عبد الله، فيا لها من لحظات كريمة مرت على الابن المبارك وهو جنين في بطن أمه يخدمان رسول الله صلى الله عليه وسلم معا، وينجزان ما أوكل إليهما من مهام في سبيل إنقاذ هذا العمل العظيم، في سبيل إنفاذ هذا العمل العظيم ألا وهو نقلة الرسول والرسالة من مكة إلى المدينة وتبليغهما المكان الآمن الذي سيشع منه نور الإسلام وينتشر في ربوع الدنيا. هكذا فتح الله بعبد الله وأمه على أهل الإسلام حين تشارك وشارك في هذا الفتح العظيم. ونقرأ في هذا الخبر كذلك فتح الله بالأم وابنها مرة ثانية حين أتاهم بسببهما السرور والحبور، وأذهب بهما عنهم الهم والغم وتسلط أهل الكفر والفجور، فبطل سحر يهود وما كانوا يزعمون في المسلمين. وهكذا كانت هذه الأم وابنها كريمين على أهل الإسلام، وهكذا كانت هذه الأم وابنها كريمين على أهل الإسلام حبيبين إلى أهله. وما زادتهما الأيام ثم السنون بمرورها وتتابعها إلا كرامة وحبا. عاش عبد الله في كنف أمه أسماء تربيه وترعاه وتسقيه الخير وتغذيه به حتى نشأ وترعرع وشب وكبر يحمل المعاني الإسلامية الصافية والقيم الرفيعة والخلال الحميدة عن أمه وأبيه وجده لأمه أبي بكر الصديق وخالته عائشة أم المؤمنين وجدته صفية، وقبل أولئك جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخرج ابن الزبير عالما عابدا فقيها ورعا مهيبا وقورا كثير الصيام والصلاة شديد الخشوع قوي السياسة كما يستقرئ ابن كثير من أخباره. وهكذا كان لأسماء ومعها هؤلاء العظماء أثر قوي في علم وتربية ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. ولنضرب لذلك مثلا يخبر عما وراءه، لقد كانت أسماء رضي الله عنها قانتة عابدة، وعنها ورث ابن الزبير ذلك، فقد كان رضي الله عنه مع ملكه صنفا في العبادة نسيج وحده. روى أبو نعيم في الحلية أن ابنها دخل عليها ذات يوم وهي تصلي فسمعها تقرأ هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فبكت واستعاذت فقام وهي تستعيذ، فلما طال عليها قيامها أتى السوق وقضى منه حاجته ثم رجع فوجدها ما تزال في بكائها تستعيذ. وهكذا كانت تربية أسماء لعبد الله تربية عملية، ليست تربية وعظية أو قولية فحسب. من ثم كان ابنها عبد الله في كل مجال ورثه عنها وعن آبائه وشيوخه مثلا وقدوة، حتى قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما: كان ابن الزبير قارئا لكتاب الله، متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قانتا لله، صائما في الهواجر من مخافة الله، ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه بنت الصديق، وخالته عائشة حبيبة حبيب الله وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجهل حقه إلا من أعمى الله بصيرته. سيدرك المسلمون يوما أن خلاصهم من أزمتهم ومخرجهم من كبوتهم ونجاتهم من منحدرهم وعودة مجدهم وحضارتهم مرهون برعاية المرأة وإيلائها الأهمية الكبرى التي أولاها إياها المسلمون الأوائل، فهي مصنع الرجال ومبنى القادة الأبطال وجامعة الأئمة والعظماء. ومتى ما فرطوا في ذلك وأغفلوه وحادوا عن طريقه وما رعوه حق رعايته، فسيظلون في هذه الهاجرة القاحلة يشقيهم لفحها القاتل ويضنيهم طول المشي في التيه والضلال. لقد كانت الأم المسلمة عبر التاريخ مخرجة الرجال ومربية الأبطال ومعلمة القادة وملهمة العظماء ومنشئة الأئمة والعلماء، وبعكس ذلك كله حالنا معها اليوم. وهذا له أسباب: البحث عنها فرض، والعمل على تلافيها واجب، والسعي إلى تبديلها لازم. وإذا كان من العار ألا تعرف داءك وموضع شكواك وبين يديك من يشخصه لك ويقفك عليه، فإن الأشد عارا هو أن تعرف داءك ودواءك على وجه اليقين ثم تتلهى عنه بأشياء لا نصيب لها من اليقين ولا حظ لها من الصواب، تزعم أنك تطلب فيها الشفاء. وداؤنا هو المرأة، ودواؤنا أيضا هو المرأة، فبفسادها فسدت الأمة، وبصلاحها وفقهها لدورها ومعرفتها بمسؤوليتها تصلح الأمة وتستعيد مكانتها، وهو ما فهمه السادة القادة الأولون وعملوا عليه فسعدوا بنتائجه وسروا بعواقبه. وأسماء مثال من مئات الأمثلة في تربية القادة الذين فهموا هذا الدين وقاموا بدوره في العالمين علما وعملا دينا ودولة. كان ابن الزبير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الخلفاء الراشدين مشاركا في العمل العام، ساعيا في خدمة الإسلام، مجاهدا في سبيله ضمن الصفوف الأولى، فإنه قد ألف القتال والعراك وصليل السيوف منذ نشأته. وكذلك مر عهد معاوية رضي الله عنه وابن الزبير في طلائع الفتح الإسلامي في إفريقيا ومحاولات فتح القسطنطينية. فلما مات معاوية رضي الله عنه وكان قد أخذ البيعة لابنه يزيد، وجددت الأمة البيعة ليزيد هذا بعد وفاة أبيه، كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في من امتنعوا عن بيعته، وكان يزيد يصر على طلب البيعة منه وممن امتنع مثله كالحسين ابن علي رضي الله عنهما. وكان ذلك الإصرار بمثابة الشرارة التي أوقدت الفتنة، إذ شعر ابن الزبير أنه مطلوب فمسجون أو مقتول، ومثله الحسين، وكان من أكابر المتزعمين للامتناع عن البيعة كعبد الله. شعر كل منهما بأنه مطلوب، وأنه إذا لم يبايع فسيكون ضحية طيش يزيد، وأن سيوف أعوان الخليفة الجديد أصبحت مسلولة عليهما، فعاد إلى البيت الحرام ولجأ إلى مكة المكرمة يطلبان فيها الأمان ويحتميان بحمى الله فيها. ولئن أصاب يزيد حين أبقى عمال أبيه على الولايات ليضمن استقرار الأمور فيها فقد خانته عبقريته في إصراره على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير، حيث كان إصراره هذا موحيا بعدم تأمين الحياة لهما وبأن بقاءهما في عهد يزيد محفوف بالمخاطر، وذلك أدى بهما إلى أن يبحثا عن الأمان ولم يجداه إلا في تجييش أنصارهما وحشدهم في مكان يصعب على يزيد وأعوانه أن يقتحموه، وكان ذلك في مكة المكرمة في جوار بيت الله الذي قال فيه: ومن دخله كان آمنا. ولم يكن لهذا التجمع وذلك الحشد نتيجة سوى المواجهة التي أودت بحياة الآلاف من المسلمين، وكان على رأس هؤلاء جميعا الحسين بن علي رضي الله عنهما، حيث قتل في كربلاء شهيدا على يد فئة ظالمة من جيوش يزيد. لقد كانت غلطة من يزيد بدأ بها حياته وظلت تلاحقه حتى مماته، ولم يستطع التخلص منها، وبدأت سلسلة الأخطاء تتوالى في حياة الخليفة، وكلما ازدهمت الأمور من حوله عظمت الأخطاء وتضخمت المشكلات، وكلما أراد حل مشكلة عرض لها بمشكلة أخطر منها وأصدع. فمن الإصرار على عدم البيعة إلى تكوين جبهة معارضة تستعد للقتال، ومنها إلى معركة كربلاء، ثم تتمخض هذه المعركة عن قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤدي إلى غضب المسلمين وإعلان ابن الزبير الخروج على الخليفة، وتستمر العداوة والبغضاء حتى تكون وقعت الحرة وتتشوه صورة الخليفة في أعين المسلمين، ثم يتوفى بعد ذلك بقليل. أين غاب حلم معاوية عن ولي عهده؟ أغلب الظن أن الذي ورط يزيد في هذه الأخطاء الشنيعة هو غياب المستشارين الحكماء عن مجلسه وحداثة سنه وقلة خبرته، كما أن يزيد كان يفتقد حلم أبيه وتنقصه قوة إرادته في الحلول السلمية. لقد كانت الكوارث الكبرى في عهد يزيد مقتل الحسين رضي الله عنه، ووقعة الحرة بالمدينة، وحصار مكة للوصول لابن الزبير، كانت هذه الكوارث الكبرى. لقد وصم يزيد عهده بوصمة لن يمحوها ماء البحار ولن تزيل مرارتها عذوبة الأنهار. وأهل السنة والجماعة يعتبرون بيعة يزيد صحيحة، ولكنهم عابوا عليها أمرين. قالوا: إن هذه بدعة جديدة، وهي أنه جعل الخلافة في ولده، فكأنها صارت وراثة بعد أن كانت شورى وتنصيصا على غير القريب، فكيف بقريب وابن مباشر؟ فمن هذا المنطلق رفض أهل السنة المبدأ بغض النظر عن الشخص، فهم رفضوا مبدأ أن يكون الأمر وراثة. ثانيا، أنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة، ابن عمر وابن الزبير والحسين وغيرهم. لقد كان مقصد ابن الزبير رضي الله عنه ومن معه ومن بينهم بعض الصحابة والتابعين من معارضة بيعة يزيد ثم الامتناع من أذائها أن تعود الأمة إلى حياة الشورى، وأن يضعوا حدا لانتقال الخلافة إلى ملك ووراثة، فلأجل هذا امتنع عن البيعة ليزيد. ولقد حاول يزيد بطرق سلمية مع ابن الزبير ليزعن له ويدخل في بيعته، إلا أنه أتاء إلى تلك المحاولات جميعها حين أقسم على أنه لا يقبل بيعة ابن الزبير حتى يأتي إليه مغلولا. ولقد حاول معاوية بن يزيد أن يثني والده عن هذا القسم، وذلك لمعرفته بابن الزبير، وأنه سيرفض القدوم على يزيد وهو في الغل، وكان معاوية ابن يزيد صالحا تقيا ورعا يجنح للسلم ويخشى من سفك دماء المسلمين. وساند معاوية في رأيه عبد الله بن جعفر، ولكن ما يزيد أصر على رأيه. وحتى يخفف يزيد من صعوبة الموقف على ابن الزبير، بعث بعشرة من أشراف أهل الشام، وأعطاهم جامعة من فضة وبرنث خز. وفي رواية أخرى أن يزيد بعث لابن الزبير بسلسلة من فضة وقيد من ذهب وجامعة من فضة. وعند وصول أعضاء الوفد إلى مكة، تكلم ابن عضات الأشعري وقال: يا أبا بكر، قد كان من أثرك في أمر الخليفة المظلوم، يعني عثمان بن عفان، ونصرتك إياه يوم الدار ما لا يجهل، وقد غضب أمير المؤمنين بما كان من إبائك مما قدم عليك فيه النعمان بن بشير، وحلف أن تأتيه في جامعة خفيفة لتحل يمينه، فالبس عليها برنسا فلا ترى، ثم أنت الأسير عند أمير المؤمنين الذي لا يخالف في ولاية ولا مال. كان هذا الحديث موجها إلى أبي بكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. استأذن ابن الزبير الوفد بضعة أيام يفكر ويستشير، فعرض الأمر على والدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقالت: يا بني، عش كريما ومت كريما، ولا تمكن بني أمية من نفسك فتلعب بك، فالموت أحسن من هذا. وكان مروان بن الحكم قد بعث ابنه عبد العزيز وقال له: قل لابن الزبير إن أبي أرسلني عناية بأمرك وحفظا لحرمتك، فابرر يمين أمير المؤمنين فإنما يجعل عليك جامعة من فضة أو ذهب، وتكسى عليه برنسا فلا تبدو إلا أن يسمع صوتها. فكتب ابن الزبير إلى مروان يشكره، وجاء رد ابن الزبير على الوفد بالملمع. كانت أسماء هنا حاضرة، وكانت موضع مشورة ولدها عبد الله، وكانت مشورتها له مفعمة بالعزة والكرامة والانتصار للعلو وعدم الذل. وبعدما أجاب ابن الزبير على الوفد بالمنع، قال لابن عضاه: إنما أنا بمنزلة حمام من حمام مكة، أفكنت قاتلا حماما من حمام مكة؟ قال: نعم. وما حرمة حمام مكة؟ يا غلام، ائتني بقوسي وأسهمي. فأتاه بقوسه وأسهمه، فأخذ سهما فوضعه في كبد القوس، ثم سدده نحو حمامة من حمام المسجد، وقال: يا حمامة، أيشرب يزيد الخمر؟ قولي نعم، فوالله لئن فعلت لأرمينك. يا حمامة، أتخلعين يزيد بن معاوية وتفارقين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقيمين في الحرم حتى يستحل بك؟ والله لئن فعلت لأرمينك. فقال ابن الزبير: ويحك، أو يتكلم الطائر؟ قال: لا، ولكنك يا ابن الزبير تتكلم. أقسم بالله لتبايعن طائعا أو مكرها، أو لتعرفن راية الأشعريين في هذه البطحاء، ولئن أمرنا بقتالك ثم دخلت الكعبة لنهدمنها، أعوذ بالله، أو لنحرقنها عليك، أو لنحرقنها عليك، أو كما قال من كلامه ذاك السيء الذي يجمع بعض الحق وكثيرا من الخلط والغلط. فقال ابن الزبير: أو تحل الحرم البيت؟ قال: إنما يحل من ألحد فيه. ثم قال ابن الزبير: إنه ليست في عنقي بيعة ليزيد. فقال ابن عضاء: يا معشر قريش، قد سمعتم ما قال وقد بايعتم، وهو يأمركم بالرجوع عن البيعة. وأخذ ابن الزبير يبسط لسانه في تنقص يزيد، وقال: لقد بلغني أنه يصبح سكران وينسي كذلك. ثم قال: يا ابن عضاه، والله ما أصبحت أرهب الناس ولا البس. وإني لعلى بينة من ربي، فإن أقتل فهو خير لي، وإن أمت حتف أنفي، فالله يعلم إرادتي وكراهتي لأن يعمل في أرضه بالمعاصي، لأن يعمل في أرضه بالمعاصي. وأجاب الباقين بنحو جوابه. ثم قال ابن سبيس: اللهم إني عائذ ببيتك، ولقب نفسه عائذ الله، وكان يسمى العائذ. وهكذا كان عبد الله شديد الاعتزاز بنفسه وبرأيه في الحق، وكان فقيها بصيرا. وحين أتاه أخوه عمرو بن الزبير رسولا من قبل يزيد على رأس جيش يبغي إجبار عبد الله وإكراهه على البيعة وقبول صفتها، يبغي إجبار عبد الله وإكراهه على البيعة وقبول صفتها التي حددها يزيد في قسمه، كان ابن الزبير يقول له: إني سامع مطيع، وأنت عامل يزيد، وأنا أصلي خلفك، وما عندي خلاف. فأما أن تجعل في عنقي جامعة ثم أقاد إلى الشام، فإني نظرت في ذلك فرأيت أنه لا يحل لي أن أحله بنفسي، فراجع صاحبك واكتب إليه. ولكن عمرو بن الزبير اعتذر من عدم الكتابة ليزيد، وذلك لأنه جاء في مهمة محددة مطلوب منه تنفيذها. لقد ارتكب يزيد خطأ فادحا عندما أقسم أن يأتيه ابن الزبير إلى دمشق في جامعة تغل رقبته. فكيف يعقل من صحابي جليل تجاوز 60 من عمره، عرف طيلة حياته بالعزة والإباء، أن يرضخ لهذا الطلب؟ قد رفض ابن الزبير هذا الطلب بالعزة التي أورثتها إياه أمه أسماء وبمشورتها في خصوصها أخذ وعليها مضى. وقد مات يزيد بعد هذا بقليل، ولما يحسم الأمر وبوفاة يزيد سنة 64 هجرية انسحب جيش الحصين من حصاره لابن الزبير في مكة، ودعا عبد الله بن الزبير إلى نفسه فبايعه أهل الحجاز، وبدأت البلاد في البيعة له. فدعا له النعمان بن بشير بحمص، وزفر بن الحارث الكلابي بقنسرين، والضحاك بن قيس بدمشق، وأتته بيعة الكوفة والبصرة وخراسان واليمن ومعظم الشام وبعث ابن الزبير عماله، فولى أخاه مصعبا المدينة، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة البصرة، وعبد الله بن مطيع الكوفة، وعبد الرحمن بن عتبة ابن جحدم الفهري مصر، والضحاك بن قيس الشام، كما بعث ولاة لليمن وخراسان. ولهذا الاجتماع على بيعته رضي الله عنه من معظم الأمصار عده مالك وابن عبد البر وابن حزم وابن كثير والذهبي الخليفة الشرعية للمسلمين بعد وفاة يزيد. ولم يكن بقي من بلاد الإسلام إلا بعض أجزاء من الشام، فقد بايعت لمعاوية بن يزيد، وسرعان ما تنازل الرجل الكبير القدر الصغير السن عن هذه البيعة، وترك الأمر تحسمه الشورى فأحسنه. ولو أنه أتم إحسانه ذاك فتنازل لابن الزبير لكان قد جمع كلمة المسلمين، ولم يتركها بعد ذلك لخصام وانقسام جديدين، لكنه فعل ما استطاع. وعلى إثر ذلك بايعت بعض القيادات الشامية ابن الزبير، ورفضت بعضها وبايعت مروان بن الحكم، وعقد مروان البيعة لولده عبد الملك من بعده وهو ما كان. فبعد وفاة مروان تولى ابنه عبد الملك وبدأ الدفع مرة ثانية بين الشاميين والحجازيين. برز دور أسماء في حياة ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين مرة أخيرة، وذلك بعد هذه الحادثة بقريب من 17 عاما، أثناء حصار ابن الزبير من قبل جيش عبد الملك بن مروان بقيادة الظلوم الغشوم الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. فقد كانت أسماء بنت الصديق هناك ترسم لابنها طريق الأحرار، ف فبعد انتهاء موسم الحج نادى الحجاج في الناس أن يعودوا إلى بلادهم، لأنه سيعود إلى ضرب البيت الحرام بالحجار. وبالفعل بدأ يضرب الكعبة وشدد على ابن الزبير، وتحرج موقفه وانفض عنه معظم أصحابه، ومنهم ابناه حمزة وخبيب اللذان ذهبا إلى الحجاج وأخذا منه الأمان لنفسهما. فلما رأى عبد الله ذلك دخل على أمه فقال لها: يا أمة، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت أسماء: أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على الحق وإليه تدعو فامض له، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس من فعل الأحرار ولا أهل الدين، وكم خلودك في الدنيا، القتل أحسن. فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال: هذا والله رأيي والذي قمت به داعيا إلى يومي هذا، ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه، ولكني أحببت أن أعلم رأيك، فزدتني بصيرة مع بصيرتي، فانظري يا أمة، فإني مقتول من يومي هذا، فلا يشتد حزنك وسلم الأمر لله، فإن ابنك لم يتعمد منكرا ولا عملا بفاحشة، ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته، ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي. اللهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي، أنت أعلم بي، ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلو عني. فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن تقدمتني، وإن تقدمتك ففي نفسي أخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك. قال: جزاك الله يا أمه خيرا، فلا تدعي الدعاء لي قبل وبعد. فقالت: لا أدعه أبدا، فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل، وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة، وبره بأبيه وبي، اللهم قد سلمته لأمرك فيه، ورضيت بما قضيت، فأسبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين. فتناول يديها ليقبلها، فقالت: هذا وداع فلا تبعد. فقال لها: جئت مودعة، لأني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا. قالت: امض على بصيرتك، وابن مني حتى أودعك. فدنا منها فعانقها وقبلها، فوقعت يدها على الدرع، فقالت: ما هذا صنيع من يريد ما تريد؟ فقال: ما لبثته إلا لأشد منك. قالت: فإنه لا يشد مني. فنزعها، ثم أدرج كميه وشد أسفل قميصه وجبة خز تحت القميص، فأدخلها أسفلها في المنطقة، وأمه تقول: إلبس ثيابك مشمرة. ثم انصرف ابن الزبير وهو يقول: إني إذا أعرف يومي أصبر، وإنما يعرف يومه الحر. فسمعت والدته قوله فقالت: تصبر، والله إن شاء الله أبوك أبو بكر والزبير، وأمك صفية بنت عبد المطلب. إن الثبات على المبدأ وإن كان يعارض مصالح الشخص ويعرضها للخطر يعتبر من أنبل الصفات، وقد تأصلت هذه الصفة في ابن الزبير رضي الله عنه، فما وهن وما ضعف وما استكان في سبيل المبادئ التي نادى من أجلها، ففي آخر يوم من حياته صلى ركعتي الفجر، ثم تقدم وأقام المؤذن فصلى بأصحابه فقرأ نون والقلم وما يسطرون حرفا حرفا، ثم سلم فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة بليغة جاء فيها: فلا يرعكم وقع السيوف، فإني لم أحضر موطنا قط إلا ارتسست فيه من القتل، وما أجد من أدواء جراحها أشد مما أجد من ألم وقعها. صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم، لا أعلم امرأ كثر سيفه واستبقى نفسه، فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة أعزل. غضوا أبصاركم عن البارقة، وليشغل كل امرئ قرنه، وليشغل كل امرئ قرنه، ولا يلهينكم السؤال عني، ولا تقولن أين عبد الله بن الزبير، ألا من كان سائلا عني فإني في الرعيل الأول. أبي لابن سلمى أنه غير خالد ملاقي المنايا أي صرف تيمما، فلست بمبتاع الحياة بصبة ولا مرتق من خشية الموت سلما. احملوا على بركة الله. ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون، فرمي بآجرة فأصابته في وجهه فأرعش لها ودمي وجهه، فلما وجد سخونة الدم يسيل على وجهه ولحيته قال: فلسنا على الأعقاب تدمى قلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. وقاتلهم قتالا شديدا فتعاونوا عليه فقتلوه، وكان ذلك يوم الثلاثاء من جماد الآخرة سنة 73 هجرية، وله 73 سنة. وتولى قتله رجل من مراد، وحمل رأسه إلى الحجاج، وثار الحجاج وطارق بن عمرو حتى وقف عليه، فقال طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذا. فقال الحجاج: أتمدح مخالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم، وأعذر لنا، ولولا هذا لما كان لنا عذر، إنا محاصروه منذ 7 أشهر وهو في غير جند ولا حصن ولا منعة، فينتصف منا بل يفضل علينا. فبلغ كلامهما عبد الملك فصوب طارقة، وصلب الحجاج الأثيم جثمان عبد الله بن الزبير، فلما علقه ظهرت منه رائحة المسك. وقد ذكر أن ابن الزبير في يوم استشهاده قال: ما أراني اليوم إلا مقتولا، لقد رأيت في ليلتي كأن السماء فرجت لي فدخلتها، فقد والله مللت الحياة وما فيها. ولما قتل عبد الله خرجت إليه أمه حتى وقفت عليه وهي على دابة، فأقبل الحجاج في أصحابه فسأل عنها فأخبر بها، فأقبل حتى وقف عليها فقال: كيف رأيت نصر الله الحق، كيف رأيت نصر الله الحق وأظهره؟ قالت: ربما أديل الباطل على الحق، وإنك بين فرشها والجية. فقال: إن ابنك ألحد في هذا البيت، وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قد أذاقه الله ذلك العذاب الأليم. قالت: كذبت، كان أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة، وسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكه بيده، وكبر المسلمون يومئذ حتى ارتجت المدينة فرحا به، وقد فرحت أنت وأصحابك بمقتله، فمن كان فرح يومئذ خير منك ومن أصحابك. وكان مع ذلك برا بالوالدين، صواما قواما بكتاب الله، معظما لحرم الله يبغض أن يعصى الله عز وجل. ودافعت أسماء عن ابنها دفاعا مجيدا، فانكفر الحجاج وانصرف. فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه يلومه في مخاطبته أسماء، وقال: ما لك ولابنة الرجل الصالح؟ إن تمسك المرأة المسلمة بعقيدتها وتضحيتها لأجل فداء تلك العقيدة بالمال والزوج والولد والنفس نموذج بارز ظاهر شائع في ديننا، وأخبار السيرة تفيض بذلك فيضا، تؤثر الأمهات دينهن على دنياهن وأخراهن على أولاهن، ويقدمن أغلى ما يملكن مساهمة في عز هذا الدين، وبمثل أولئك تنتصر العقائد وتعز الأمم. وموقف أسماء من أعلى هذه النماذج وأعظمها، أو هو أعلاها وأعظمها، إذ إن الشيء ينفس وترتفع قيمته عند تفرده، وقد كانت أسماء في زمن عز فيه ذلك وندر، والموقف فيه حساس يوزن بميزان الدقة بحيث لا يفهمه جميع الناس. وهذه ندرة أخرى تعتبر إلى جوار الأولى فترفع من شأن ذلك الموقف. وليس هذا الموقف بغريب في حياة أسماء، إن الدور المنوط بالأم في تربية القادة وتخريج العلماء دور أساسي لا يقوم به عنها أحد غيرها كائنا من كان، وكان وعلى قدر وعي الأم ومن ورائها المجتمع بهذا الدور يعظم المخرج. وهذا واضح جدا في حياة العظماء والعظماء الذين تناولنا سيرهم هنا، فقد استطعنا أن يخرجنا للأمة ويخرجنا للأمة قادة وأئمة غيروا وجه العالم وحولوا مجرى التاريخ. وهذا ليس ببعيد عمن سعت إليه وقصدت، والله يرعاها ويشد من أزرها ويعينها، فمن التي تنوي هذا ومن تعمل له بجد؟ رحم الله أسماء ورحم الله ولدها ورضي عنهما في الأولين والآخرين، وسلام عليهما في الخالدين إلى يوم الدين. آمين. انتهت الحلقة الثانية.